بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فلما كان من الواجب على كل امرأة مسلمة معرفة أحكام طهارتها حتى تصح عبادتها، من أجل ذلك فيسرنا في تسجيلات الفرقان العلمية أن نقدم لكم شرح رسالة لكل امرأة، تيسير أحكام الحيض، لفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الغفار. والآن مع المحاضرة السادسة، حكم دخول الحائض المسجد، وهل للحائض الذكر والتسبيح وقراءة القرآن؟ والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
اليوم إن شاء الله نتكلم عن أحكام أخرى من هذه الأحكام. أول هذه الأحكام دخول الحائض في المسجد، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد ولا ما يجوز؟ هذه المسألة هي أول حكم نتكلم فيه في مستهل هذا الدرس. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، جماهير أهل العلم يرون بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. أما ابن حزم وأنصار وأعوانه قالوا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولكل وجهة هو موليها، والأدلة للفريقين، وسنثبت إن شاء الله الآن أيهما أرجح. أما قول الجمهور فيحرم تحريما باتا على المرأة أن تدخل المسجد، وإن هي دخلت دون المرور ودخلت للمكس فهي عاصية آثمة تجلس عليها الوجه، لأنها خالفت الله وخالفت رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة عند الجمهور من الكتاب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وجه الشاهد قال: ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة، هذا هو الشاهد، ولا جنبا يعظم الشاهد. وجه الدلالة، أحسنت، هنا قال لا تقربوا الصلاة، والصلاة هنا إما هي الركوع والسجود، وإما هي موضع الصلاة هو المسجد. طيب موضع الصلاة هو إيه؟ موضع الصلاة مؤول ولا صريح؟ لما أقول لا تقربوا الصلاة معناها لا تقربوا موضع الصلاة، هذا مؤول ولا صريح؟ مؤول. ما القرينة الذي جعلتنا نقول بذلك التأويل؟ القرينة ولا جنبا إلا عابري سبيل، لأن الجنب لا يجوز له أن إيه؟ هل يصح للجنب أن يصلي؟ لا، يبقى ولا جنبا يبقى مش ممكن يقصد تقربوا الصلاة هنا إيه؟ هي ركوع السجود، بل هو مكان الصلاة. ولذلك قال إلا جنبا، لأنه بالإجماع لا يجوز صلاة الجنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتم البيان كلمة عابري سبيل، يعني يمر مرور الكرام من المسجد له ذلك. والحائض أغلظ من الجنب فتمنع من المسجد، يعني وجه الدلالة عندهم
أنه إذا منع الجنب من المكث في المسجد للجنابة فمن باب أولى أن تمنع الحائض. وهذا التفسير لابن مسعود وأنس بن المسيب وغير هؤلاء من أساطين أهل العلم، لا سيما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل المرأة الحائض المسجد وأن تطوف بالبيت، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واختلف العلماء في العلة في ذلك، هل المنع منع من الطواف أم المنع من دخول المسجد؟ ونحن نقول لأنها منعت من المسجد ومنعت أيضا من الطواف، على الراجح من أقوال أهل العلم أن الطهارة شرط في صحة الطواف. أما أدلتهم من السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. ناوليني الخمرة. فقالت عائشة بلسان حالها: إني قد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف أدخل المسجد وأنا حائض؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا على فهمها أن المرأة الحائض لا يجوز دخول المسجد، أنه أقرها على ذلك، لكن بين لها أمرا خفي عليها، ألا وهو أن حيضتك ليست بيدك، يعني لا يصح لك الدخول للمسجد كما فهمت، لكن إذا مددت يدك وأعطيت الخمرة وناولتيني الخمرة بيدك فإن يدك ليست ككلك. يعني الصحيح في وجه الدلالة أن عائشة فهمت رضي الله عنها وأرضاها أن الحائض لا تدخل المسجد، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها هذا، ولكن بين لها بأن دخول يدها بالمناولة لا يعتبر دخولا لها في المسجد، وقال إن حيضتك ليست في يدك، بمعنى فارق الجزء الكل في هذا الحكم، يعني اليد لم تأخذ حكم الجسد، يعني فارق الجزء حكم الكل. وأيضا من الأدلة التي استدل بها الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدود يشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ثم أمر باعتزال الحيض المصلى. وجه الدلالة من هذا الحديث العظيم: إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد أقوى، لأن حرمة المسجد أشد تعظيما وتوقيرا من حرمة المصلى، فإذا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى خوفا على تلويث المصلى فلأن تمنع من المسجد من باب أولى. وهذا حديث الدلالة فيه قوية من ناحية النظر على أنه قياس جلي أو قياس الأولى، فإذا منع النبي صلى الله عليه وسلم دخول المرأة الحائض من المصلى وليست المصلى كالمسجد فلأن يمنعها من دخول المسجد من باب أولى. أيضا الدليل الثالث على ذلك هو حديث ضعيف نستأنس به، لا نسوقه احتجاجا ولكن نسوقه استئناسا، ويغنينا بفضل الله حتى الحديث الصحيح الذي صدرنا بها الباب. الحديث الذي فيه ضعف هو ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. هذا الحديث الذي رواه أبو داود فيه ضعف، وعلة الإسناد جسرة فإنها لا تعرف، والجهالة في الإسناد تضر تضعف في الإسناد، ولذلك نقول هذا الحديث فيه ضعف لا يصح الاحتجاج به ولا نصدر الباب به، ما سقناه إلا استئناسا والغنية في الأحاديث السابقة والأدلة التي استدل بها الجمهور. أما القول الثاني لبعض أهل العلم منهم ابن حزم الظاهري ومن وافقه أنه يجوز الحائض دخول المسجد والمكث فيه، ولهم أدلة كثيرة، منها أولا البراءة الأصلية، إذ أن الأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل يدل على المنع من دخول المسجد، فالأصل براءة الذمة فلا نلزمها بعدم الدخول إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أيضا من الأدلة التي استدل بها حديث المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن وليدة سوداء كانت تحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء في المسجد. وجه الدلالة من ذلك أنها سكنت المسجد، والمعهود من النساء الحيض، الله جل وعلا كتب ذلك على بنات آدم، فإنها لابد في لحظة من اللحظات وفي أيام معدودات من الشهر ينزل عليها دم الحيض، فإذا نزل عليها دم الحيض فلم يمنعها نسلم من المكث في المسجد، دل ذلك على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تبيت في المسجد وأن تجلس في المسجد. هذه أقوال الذين قالوا بجواز دخول المرأة الحائض المسجد، ولعل أقوى الأدلة لهم هو حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد. الراجح من هذه الأقوال هو قول جمهور العلم، وهو حرمة المكث في المسجد للمرأة الحائض للأدلة الصريحة الصحيحة بذلك، فإنها منعت من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فترجل رأسه عائشة وهي حائض، فلو كان دخولها المسجد جائزة لكان ذلك أيسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما هو معتكف فلا ترجع أن يخرج رأسه
إليها فترجله، لأنه معلوم بأن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه، وأيضا لا ينبغي له أن يخرج جزءا من أجزائه خارج المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى باب المسجد ويخرج رأسه ويلجأ إلى هذا لأن يخرج رأسه، فترجل عائشة رضي الله عنها رأسه دون أن تدخل له خباءه وترجل شعره، في دلالة واضحة على أن المرأة الحائض تمنع من دخول المسجد. أما الرد على ما استدل به من قال بالجواز، فالإجابة عليهم أولا نقول إنه لا يستقيم الاستدلال بالبراءة الأصلية، لأنه قد أتى الناقل الصحيح الصريح الذي يمنع دخول الحائض من المسجد، قال ويعتزل الحيض المصلى أو أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا بالنسبة للمصلى فكيف بالمسجد. أما الشيوخ، الإجابة الأولى أنه يحتمل أنها كانت تقيم في المسجد وقت حيضها، ووقت الحيض وقت ما ينزل عليها الدم تخرج من المسجد، هذا محتمل واحتمال واقع، ولأنها لابد من إقامتها في المسجد تكون قد تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائض، وكان يمنع الحيض من دخول المصلى، فهذا الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال. يعني نقول يحتمل أن السلم علم بحيضها فتركها، ويحتمل أيضا أنها كانت وقت الحيض بعدما تعلمت من المسجد النبوي من جلسات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعلمهم ويعلم النساء أيضا لأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد، تعلمت ذلك فكانت أدبا منها، وبعد تعليمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من المسجد حال حيضها. فإن كان هذا الاحتمال قائما فإن القاعدة عند العلماء الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الوجه الثاني أو الإجابة الثانية على هذا الحديث، نقول نتنزل معكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بمكثرة في المسجد، وعلم أنها حال نزول الدم عليها وحال حيضها، علم أنها تمكث في المسجد وتركها ولم يخرجها من المسجد ولم ينهاها، فهذه هي السنة التقديرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها حاضت وجلست في المسجد فأقرها على ذلك، فنقول هذه سنة تقريرية. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر الحيض المسجد وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج رأسه ترجله عائشة، فإن هذا أقوى في الدلالة. فإذا كان ظاهرهما التعارض، السنة القولية والسنة الفعلية تعارض السنة التقريرية، فإنه يقدم أو تقدم السنة القولية والسنة الفعلية لأنهما أقوى في الدلالة من السنة التقريرية، وهذا مقرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول. أما الوجه الثالث والإجابة الثالثة على هذا الحديث، بأن النبي صلى كما قلنا تنزلا مع الخاص، بأن السلم علم ذلك وتركها في المسجد، فنقول هذه واقعة عين، حال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يؤويها، فإن السلم علم بحيضها فاستثناها من الحكم العام، وللشرع أن يستثني ما شاء من الحكم العام والتأصيل العام، فيكون التأصيل العام بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وأن المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وتخدم بيت الله الحرام وكانت وحيدة فريدة شريدة لا مكان لها يؤويها، فإن المسلم استثناها من التأصيل العام وقرها على أن تبيت في المسجد ولو كانت حائضة. وأيضا نقول أي واقعة عين ووقاع العين عند العلماء لا تعمل، لا يقص عليها إلا المسلم، بمعنى أنه إذا وجد في هذا الزمان امرأة شريدة وحيدة لا مكان يؤويها ولا مكان تأمن فيه على نفسها إلا المسجد، نقول افقد المسجد، وحتى لو كانت حائضة حتى لو كانت حائضة الحاقا بها على حكم المرأة السوداء. هذه الإجابة الثالثة على هذا الحديث. وأيضا يمكن الإجابة عن هذا الحديث بوجه رابع، وهو أننا لا نقول بأنها وقعتين يعني يلحق بها غيره، نقول هذا خاص بهذه المرأة السوداء، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم سمح لها بالمكت في المسجد للضرورة لأنه لا مكان يؤويها، والضرورات تبيح المحظورات. هذا الوجه الرابع من الرد على هذا الحديث. لا بد لزاما لنا أن ننبه على أمر هام، وهو حكم منع المرأة الحائض من المسجد لا ينسحب على المستحاضة، بذلك تسلم أدلة الجمهور من المعارضة، وأما أدلة من قال بجواز الدخول فأدلته ضعيفة جدا والرد عليها من وجوه كما سبق وبينا، فتسلم الأدلة من المعارضة، ونقول بتحريم دخول المرأة الحائض للمسجد، وكفى للمرأة أن تتقي ربها وتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعها من دخول المصلى فلأن يمنعها من دخول المسجد من باب أولى. وإذا قلنا بأن هذا خلاف معتبر فالقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. تنبيه لا بد منه لزاما، وهو حكم المنع فهو خاص بالحائض دون المستحاضة. فللمرأة التي تستحاض يعني ينزل عليها الدم ويستمر، فللمستحاضة دخول المسجد والمبك فيه وحضور مجالس العلم والذكر وحلقات القرآن، فإن المستحاضة لا تأخذ حكمها الحائض. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وكانت مستحاضة ترت دم، فربما وضعت الطفل تحتها من الدم. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة جدا على جواز مكث المستحاضة في المسجد، لأنها دخلت المسجد واعتكفت مع النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنها ينزل عليها دم الاستحاضة وأطرها على ذلك وهي في المسجد. ففي الحديث دلالة واضحة على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها. قال ابن القيم رحمه الله: المستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا، يعني لا مخالف له، وتلجمت يعني تحفظت. إذا أنهانا الله جل في علاه من حكم دخول المرأة الحائض المسجد، فإننا الآن على مشارف مسألة هي من أهم المسائل، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، إذ البحث فيها شاق، وقال عنها كثير من علماء الأمة وكثير من أساطين أهل العلم، قالوا في هذه المسألة بأنها من مضايق الخلاف لا يعلمها إلا الأفراد. ونحن سنقدم بين يدي هذه المسألة بأن العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، وننظر أقرب الأقوال إلى السنة ونبين الترجيح بالدليل. هذه المسألة وهي: هل للحائض الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل حال حيضها، وهل لا قراءة القرآن حال حيضها أم لا؟ هذه المسألة من أهم المسائل في هذا الباب، نتكلم عليه بإذن الله ونوضح مسائله بالدليل والتعليل والتمثيل، وأيضا نبين الخلاف بإنصاف، ثم نبين ما يوافق السنة وما يكون أبعد من السنة، فنرجح ما هو أقرب للسنة. فقد قال الله تعالى: يرسي لنا قاعدة يشك في إيمان من لم يقل هذه القاعدة. هذه القاعدة قال فيها الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى: وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. وقال جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال جل في علاه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني أولي العلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، بل أناط الله محبته وعلامة محبته بطاعة الرسول. قال الحسن البصري: زعم أناس حب الله وحب رسوله فامتحنهم الله بآية المحنة، قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي السنن والمسند عن العباس بن سارية رضي الله عنه وارضاه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع أو صمة. فقال: إنه من يعش منكم فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، بسنتي، أنا أريد الشاهد، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها النواجذ. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر. ونحن الآن على نصرة الطريق، سنفصل في هذه المسألة بقال الله قال الرسول، وكل لبيب بالإشارة يفهمه، وكل طالب علم يرى الحق أين هو وسيأتي به. قبل أن أبدأ، الخلاف خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن لا يسع الإنسان أن يقول اختلاف أمتي رحمة، لا، الخلاف المعتبر على أنه خلاف معتبر، لكننا نقول هناك راجح وهناك مرجوح، فلا بد أن نبين الراجح من المرجوح. المسألة الأولى: هل يصح للمرأة الذكر والتسبيح وقراءة الآية والآيتين في كتب التفسير وكتب الفقه، وقراءة الآية عندما تركب الدابة على أنه دعاء، وقراءة القرآن؟ نقول: أولا، أما الذكر والتسبيح وقراءة الآية على أنها ذكر في الفقه وغيره فيجوز بالاتفاق دون أدنى خلاف. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، وهي قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله،
وهذا على العموم. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا أيضا على العموم. وأيضا الآيات والأحاديث التي تثبت فضل الذكر دون التفريق بين حائض وبين جنب وبين غيره، لقول صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اجعل لسانك رطبا بذكر الله على العموم في كل أحوالك، كنت جنبا أو لست بجنب، كنت امرأة حائض أو لست بحائض، فلك أن تجعلي لسانك رطبا بذكر الله. فهذا العموم يبين لنا بالاتفاق قراءة المرأة التسبيح والذكر وقراءة الآية في كتب الفقه، لأنها لو قرأت الآية في كتب الفقه على أنها من الأدلة ليست من تلاوة، يعني من تلاوة القرآن لها ذلك، وقد رفض فيه بعض العلماء الذين يقولون بالمنع يقولون لها أن تقرأ آية أو آيتين. أما قراءة القرآن فهذا المعترك الدامي بين العلماء، وبإنصاف أريد آذان صاغية، هذه المسألة بدقة النظر في الأقوال نجد أنها اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، والقول الثالث الجواز للحاجة. إذن أقوال ثلاثة: المنع مطلقا، الجواز مطلقا، الجواز للحاجة أو التفصيل. الذين قالوا بالمنع مطلقا هم الجمهور، الشافعية والحنابلة والأحناف، قالوا يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن وتأثم إن قرأت القرآن، فكلما تتلو القراءة تحسب أنها تحسن صنعة وأنها تسيء لنفسها لأنها آثمة عند الله، والله أعلم هل تكون من الصغائر أم من الكبائر. إذا علم تحقق أصرت فهي من الكبائر، وإن لم تعلم فهي من الصغائر، والله تعالى أعلم وأعلم. الغرض المقصود أنها آثمة عند هؤلاء. فيا ترى ما أدلة هؤلاء؟ الدليل الأول حديث ابن عمر في السنن عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. هذا الحديث جاء من طريق آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أيضا في منع الحائض من قراءة القرآن، وجاء من طريق أنس أيضا، والرواية كلها ضعيفة كما سأبين. الدليل الثاني الذي استدلوا به حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة. والحائض عند العلماء تلحق بالجنب وهي أشد منه أولى منه. الدليل الثالث في سنن البياقي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. قد جاء من طريق آخر عن عمر أنه منع وطريق جول، لكن الطريق الأصح إسنادا والطريق الذي هو أقوى الموضوع فيه علي أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. الدليل الرابع عن علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال: لا يقرأ الجنب القرآن والحائض طبعا معه. قالوا: يا أمير المؤمنين ولا حرفا واحدة؟ قال: ولا حرفا واحدة. هذا جزء بالتحريم، تصريح بالتحريم هنا. قال: ولا حرفا واحدة. الدليل الثاني عن عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. وجه الدلالة من هذا الحديث بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: يقرأ القرآن في حجري، في حجري، وصفتي أني حائض وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله. هذا توضيح، وكنت أعلم كما فهمت من رسول الله أن الحائض لا تقرأ القرآن، فكيف يقرأ هو في حجر القرآن؟ فكأن النبي بلسان حاله يعلمها: يا ابنة الصديق إن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن لحيضها، أما القارئ الذي لا تمس جنابة ولا حيض فإن له أن يقرأ القرآن، ولا يؤثر فيه أن تكون هذه القراءة بجانب الحائض، بل لو كانت في حجر الحائض يجوز، لأن المنع بوصف الحيض، والحيض لا يتصف به إلا النساء. كأن عائشة فهمت ذلك من النبي فاحتاجت للتنصيص بأن القراءة في حجر الحائض جوازا. لما؟ لأنها كأنها تقول: فهمنا النساء لأن الحائض لا تقرأ القرآن ولا يقرأ بجانبها القرآن، فقالت أما الأولى فقد فهمنا ذلك، وأما الثانية فقد احتجنا النساء أن أصرح لهن بجواز قراءة القرآن بجانب الحائط بل وفي حد الحائط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس لهؤلاء من جهة القياس أو من جهة أيضا التصريح، سنن أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم ضرب بيده الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وإن كان هذا الحديث لا يساعدهم في التحريم لكن يساعدهم في الكراهة، لأن الذكر أيضا نقول به، لكن هو قال كرهت أن أرد عليك أو كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، وهذه اللفظة كرهت لا تدل على التحريم، وإن كان بعض العلماء يقول إنها أصل التحريم. الصحيح الرابع أنها ليست دلالة بالتصريح على التحريم لكن يستأنس به. الدليل السابع قياسا أن النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى جيوش الأدلة، يعني هذه تجعل حتى خفيف العقل يخشى على نفسه يقول أخرج من خلاف أفضل. الدليل السابع يستدل لهم يعني القياس على فعل النبي في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول متلبس بالنجاسة، كان يبول ومر عليه رجل فقال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله، أو قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته ذهب إليه فقال له إذا وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد علي، أقول لكم بالله عليك رد السلام واجب أم سنة؟ واجب. ما الدليل؟ وإذا حييتم بتحية فوين وجه الدلالة؟ فحين أمر وظهر الأمر الوجوب بالله عليكم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم واجبا من أجل أمر مكروه أم من أجل أمر محرم؟ محرم. فهنا مفسدتان محرمان، المحرم الأول ألا يرد، والمحرم الثاني أن يرد وهو متلبس بالنجاسة، فدفع الكبرى بارتكاب الصغرى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بفعله أن رد السلام وأنا متلبس بالنجاسة كبيرة، وأصغر منه أن أمتنع عن رد السلام، فأفعل الأصغر وأدفع به بهذا الفعل الأكبر، فيكون وجه الدلالة هنا فيأتي الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط واجبا لأنه كان متلبسا بالنجاسة، فالمرأة لا تسقط مستحبا من أجل التلبس بالنجاسة، فإن المرأة إذا قلنا بوجوب القراءة عليها لا الاستحباب، والراجح أنه الاستحباب كما سأبين، إذا قلنا بوجوب القراءة عليها فإننا نقول التلبس بالنجاسة يمنعها، والمانع الأكبر يدفع الأصغر، فافعلي ما فعل رسول الله، ادفعي الكبرى بالصغرى، فلا تقرأي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال إن فعلت إن سلمت وإن كان رد السلام من الوجوب بمكان فلن أرد عليك. لما؟ من علة؟ لأنه كان متلبسا بالنجاسة، والمرأة متلبسة بالنجاسة في الحيض، ده وجه الدلالة. دليل الثامن اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف، اتفق المجيزون والمانعون على حرمة مس المصحف. فأنا أقول الآن للإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، منع العلماء مس المصحف طبعا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل لكنه صحيح لا يمس القرآن إلا طاهر، منعوا من مس المصحف، قالوا اتفق نحن وأنتم على مس المصحف، فبالله عليكم مس المصحف أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به من السلم؟ أيهما أغلظ؟ مس أوراق أوراق وجلادة، مس الأوراق والجلادة أغلظ أم قراءة كلام الله الذي تكلم به وسمع منه جبريل؟ أيهما أغلظ؟ القراءة أغلظ. نقول لكم كسرتم القواعد الفقهية، كيف تمنعون الأدنى وتجيزون الأغلظ؟ هذا مخالف لكل القواعد والتأصيلات العامة ومخالف للتقعيد الفقهي، أنتم تجيزون الأدنى وتمنعون الأعلى؟ نعم معكم في ذلك، يمكن لكم في ذلك أدل، لكن تجيزون الأعلى وتمنعون الأدنى هذا كلام باطل. حري بكم أن تقولوا مس المصحف على الجواز لكن قراءة القرآن ليست على الجواز، نقول هذا هو الحق قياس جلي قياس الأولى. إذا قلنا بالمنع من مس المصحف فمن باب أولى أن نمنع قراءة القرآن. هذه أدلة الذين قالوا بالمنع وهم جمهور أهل العلم. ليتبين الإنسان الكلام ده مش بدعة من القول، لما تغطون الشمس؟ عتدوا أن الشمس مش هتقدروا، لن تستطيعوا تدعي أن الشمس. لما؟ يعني هذا قول الشافعي، الشافعي رأس الفقهاء الفقيه المحدث، قول أحمد إمام أهل السنة الذي قيل فيه أحمد نصر الله به. ما تأخذون المقولة حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في حرب الردة وبالإمام أحمد في الفتنة، الشافعي أحمد أبو حنيفة الذي قال فيه الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة. فالمسألة ليست بدعة من القول، ده قول جمهور أهل العلم، الجمهور الأكثرية والأغلب قالوا ذلك وعندهم جيوش من الأدلة. القول الثاني قول ابن حزم الذي قال بالجواز مطلقا، تقرأ إذا خافت النسيان وإن لم تخف النسيان، نائمة قائمة جالسة قاعدة تقرأ القرآن. وقول ابن حزم هذا يستدل له بأن الأصل عدم المنع، يستدل بالأصل أن الأصل الجواز ولا دليل يمنع، لأن ابن حزم يعني خاطف الأقلام كلها، قطع جابر كل من يستدل بحديث وبين صراحة بين أسانيد هذه الأحاديث التي استدل بها المانعون بأنها أحاديث كلها أحاديث باطلة لأنها أسانيدها ضعيفة، وسأبين القول الفاصل في الأسانيد إن شاء الله. القول الثالث قول الإمام مالك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام الثانية، وهو القراءة للحال، جواز القراءة للحال. ويدخل فيه الصنعاني، الصنعاني يقول بالكراهة، ما يقول بالجواز يقول بالكراهة. وأدلة من قال بذلك أدلة ثلاثة، أول هذه الأدلة الأصل عدم المنع لأن ما في دليل يمنع، والأدلة التي جاءت تمنع أدلة ضعيفة. أقول أجاز القراءة للحاجة لا للضرورة، لأن القاعدة عند العلماء أن الحاجيات تبيح المكروهات أما الضرورات تبيح المحظورات. وإلا فأنا أقول بأن المرأة حاجة تقرأ للضرورة، يعني إن كانت بتمتحن وهتختبر هترصد لا أن تقرأ، يعني الجواز تقدر بقدرها، بعد ما تقرأ ما تقرأش مرة ثانية. قالوا الدليل الأول الأصل عدم المنع، الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وجه الدلالة قال افعلي ما يفعل الحاج، الحاج ماذا يفعل؟ يذكر الله، يسبح، يستغفر، ها يقرأ القرآن، فدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج. وقد خصص فقط ايش؟ ولو كان القرآن ممنوع لخصصه كما خصص الطواف، ده قول وجيه جدا، لو كان القراءة ممنوعة لا خصها كما خص الطواف. فلما لم يبين دل على ايه؟ على الجواز، مفهوم؟ الدليل الثالث ما استدل به ابن عباس هو قول اللي هو في البخاري ان من سلم بعث الى كسرى وقيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله وقال يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا ونسال الا نعبد الا الله الى اخر الايات. قال والكافر جنب، لان الكافر سيجامع امراته ثم لا يغتسل فهو جنب. قالوا اذا يقرا القران، والنبي صلى الله عليه وسلم اقر على ذلك. الرابع ان هناك اخبار واحاديث تذم من نسي القران، صحيح ولا لا؟ لهم ادله في ذلك صحيح، عمومات الادله تثبت ان القران يتفلت فلا بد من المحافظه عليه، فيها اشعار على ان الذي يتفلت منه القران بغفلته فهو ياثم، بل يذكر في قول الله تعالى ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. دليل الرابع لهم قالوا ونحن نستدل كما قال الشيخ الاسلام تيميه بهذه القاعده العظيمه ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الواجب عدم النسيان لحرمه النسيان، فلا يتم الواجب الا به القراءه سواء كان حاضر او غير حاضر، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاقول الراجح من هذه الاقوال باذن الله وبحولي وقوتي، هذا هو الراجح، ولا قلت الراجح فغيري مرجوح، لاني اقول الكلام في هذه المساله على أني أرى أن الذي أتبناه هو الصواب، والذي يتبناه المخالف على خطأ، وصواب يحتمل الخطأ والمخطئ يحتمل الصواب. هذا الذي أقوله كما قاله الشافعي وقاله علماؤنا. أقول الراجح الصحيح هو قول الجمهور، وأن المرأة التي تقرأ القرآن وهي على حيض آثمة عاصية لله جل وعلا في ذلك، وأنها تستحق العقاب بقراءتها للقرآن على هذا. لما؟ لأن الأدلة واضحة ظاهرة جدا على التحريم. هذه الأدلة أنا أناقشها أولا حتى أكون منصفا. الأدلة التي استدل بها الجمهور، أول هذه الأدلة حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الذي في السنن، وهو حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه رواه الترمذي ورواه ابن ماجه ورواه البيهقي والدارقطني كلهم من طريق اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. اسماعيل بن عياش هو ثقة في الشاميين، يعني هو ضابط عند علماء جهر التعليم انهم يوهنون حفظه في غير الشاميين، يعني هو ضعيف في غير الشاميين. وهذه الرواية صراحة هي عن اهل الحجاز وعن اهل العراق، فهو يروي عن اهل الحجاز واهل العراق مناكير كما قال البخاري، يضعف في روايته عن غير الشاميين. وهذا الحديث انكره احمد، فالحديث باسناده ضعيف، هذا الاسناد ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والحج عند العلماء الحكم فرع عن التصحيح، فهذا الحديث ضعيف لان فيه اسماعيل بن عياش، واسماعيل بن عياش اوتي من قبل حفظه في غير الشاميين. لكن يمكن لنا ان نناوش في هذا الاسناد ايضا ونبين ان هذا الاسناد يحتمل التحسين، وان بعض العلماء صحح هذا الاسناد، نقول يحتمل التحسين لادله، منها اولا ان اسماعيل بن عياش الذي يخشى منه هو الوهم والخطأ وعدم الضبط، فإن جاءتنا أدلة تدل أن إسماعيل قد ضبط لنا هذه الرواية فإن هذا الإسناد يرتقي إلى الحسن لغيره. لا سيما وأنا سأبين لكم كلام الشيخ أحمد شاكر، كلام نفيس جدا، محدث المصريين المعاصر، هذا مفخرة المصريين المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني قال كلام نفيس جدا. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحي على الترمذي: واكثر ما في روايه ابن عياش بعدما سرد ان العلماء ضعفوا هذا الحديث من قبل اسماعيل بن عياش، قال واكثر ما في روايه ابن عياش الخوف من الغلط فيه، لانه يهم في غير الشاميين، فمتابعه مثل عبد الملك بن مسلمه، وهذا وهم من الشيخ احمد شاكر، لان عبد الملك بن مسلمه مش هو المتابع، مش نفس طبقه اسماعيل بن عياش، ده طبقه سابقه عن طبقه اسماعيل بن عياش. قال والمتابعة من عبد الملك بن مسلمة مع احتمال الخطأ ترفع خطأ اسماعيل بن عياش، لا سيما وان عبد الملك بن مسلمة وثقه الدارقطني. هذا يؤخذ على الشيخ احمد شاكر هذا الامر من وجهين: الامر الاول انه وهم على الدارقطني، والدارقطني لم يوثق هذا الرجل، وهم الشيخ احمد شاكر على الدارقطني لم يوثقه، ولذلك ترك الشيخ الالباني وتلاميذ الشيخ الالباني تركوا مسألة الطبقات وتركوا المتابعة، وكأنهم غفروا بخطأ الشيخ أحمد شاكر ونزلوا على الشيخ وعلى وهم الشيخ على الدارقطني. لكن أنا أقول انظروا إلى صلب قول الشيخ، الشيخ أحمد شاكر يقول كلام نبيل جدا، يقول الخوف في هذا الإسناد من وهم إسماعيل، وإسماعيل يمكن أن يرتفع وهمه بالمتابعة التي توضح لنا أنه لم يخطأ في هذا الحديث وضبط لنا هذا الحديث. وهذا الكلام نبيل جدا، لا سيما كما قلت بأن الذي تابع هو المغيرة، والمغيرة مصري ثقة كب واتقوا علماء الجرح والتعديل، وهو الذي يتابع إسماعيل بن عياش. فعبد الملك بن مسلمة الضعيف ليس هو المتابع، لكن المغيرة هو المتابع، ولذلك صح ابن زيد الناس متابعة عبد الملك، قال ان هو المتابع، وصح المتابعة على ان هذا عبد الملك ابن مسلمة القعنبي، تعرفون القعنبي؟ نعم، تلميذ مالك، هو الثقة الكف من احفظ الناس الذين رووا الموطأ، عبد الملك ابن مسلمة ثقة كف، فوهم ابن عساكر وقال عبد الملك ابن مسلمة هو المتابع وصح الحديث على ذلك، لكن هذا وهم من ابن عساكر، فعبد الملك ابن مسلمة ليس هو القعنبي بل هو اخر. لكن الحديث قلنا بان الاسناد أبى علينا المضاعفون لهذه المتابعة وقالوا لا الطريق حتى الطريق إليه في عبد الملك بن مسلمة فالإسناد ضعيف، فنقول يقوي بعضهم بعضا، لكن أنا أقول الإسناد ضعيف وله شواهد لحديث جابر بن عبد الله وأنس كما قلت وعائشة، لكن هذه الشواهد صراحة وإنصافا لا تصح شواهد، لأن فيها أناس اتهموا بالكذب، أناس متروكين، يعني رواة متروكين فلا يصح أن نستشهد بهم على هذه الرواية. إذن الرواية الأولى رواية ضعيفة لكنها تحتمل التحسين، التي يرى أن المغيرة قد تابع إسماعيل بن عياش، لكن تبقى الإسناد ضعيف. الرواية الثانية هو حديث علي بن أبي طالب، هذه الرواية بفضل الله صحيحة خلافا لمن ضعفها وصححها أكابر من أهل العلم من أهل الحديث. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال فيه لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن سوى الجنابة، رواه أحمد في مسنده ورواه أبو داود والترمذي والبياصي والدارقطني من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أقول صح هذا الحديث الترمذي، والترمذي وإن قال بعضهم أنه متساهل في التصحيح، لكن الترمذي من المتقدمين عصر الرواية. الترمذي صائقة في الحفظ، كان أعمى وكان أحفظ الناس في زمانه، بل من أنجب تلاميذ البخاري ومن أنجب علماء العلل. الترمذي ليس بالهين في علم الحديث، فالترمذي صح هذا الحديث. وابن السكت وعبد الحق والبغوي وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال، شعبة روي الحديث أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي. انظروا يقول هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب ثلث رأس مالي، يبين صحة هذا الحديث. وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن من هذا، يعني في الباب صراحة، يعني معنى أحسن من هذا في الباب. لكن أيضا هذا يدل على صحة الحديث، ولذلك لم يرى الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلا أن يحسن هذا الحديث، بين أنه حديث يعني حسن إسناده في الفتح، وقال هو من قبيل الصحيح الذي يحتج به، وهذا إسناد حسن لم يؤخذ عليه إلا عبد الله بن سلمة وهو صدوق قد تغير بآخرة. سامحوني أن أكلمكم عن علم الحديث يعني هنيه، اصبروا. أقول عبد الله بن سلمة كان رجل اختلف علماء جرح التعديل فيه توثيقا وتجريحا، والعلماء الذين ينظرون في هذه المسألة ينظرون في المجرح وينظرون في الموثق، والمجرح والموثق له قواعد علم الحديث حتى يرجح قول عن قول. فانظروا الآن تبين لكم المجرح والموثق وكيف نرجح بين القولين. هذا الراوي عبد الله تغير بآخرة قاله الحافظ بن حجر. قال الشافعي إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة تحريم القرآن على الجنب وطبعا على الحائض، لكن هذا الحديث لا يثبتونه. قال البيهقي إنما قال الشافعي ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير بآخرة، وعند المحدثين فارق بين تغير واختلط. الاختلاط أعم من إيش؟ كل مختلط متغير ولا عكس، والتغير إيش؟ ولا الكلام ده غلط؟ كل متغير مختلط، المتغير بآخرة التغير أول درجات الاختلاط، فلا يضعف الراوي بالتغير كما سأبين، بل في الصحيح روايات عن من قيل فيه قد تغير بآخرة. قال وأكثر ما قيل في عبد الله بن سلمة هو أنه تغير بآخرة، إنما يروي الحديث بعدما كذب قاله شعبة. قلت أنا القائل، قلت عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي، عدله أقوام وتكلم فيه آخرون، ذكره ابن حبان في الصفات وقال العجلي كوفي تابعي ثقة. انظروا تابعي ثقة لا سيما وإن الراوي عنه شعبة الذي كان ينتقي ممن يروي عنه، كوفي تابعي ثقة. وقال يعقوب بن شيبة ثقة. قال ابن عدي أرجو ألا بأس به، وهذا أيضا توثيق ولا تجريح، توثيق. إذن الموثقون ابن حبان والعجلي وأيضا يعقوب بن شيبة وابن عدي، ابن عدي كتاب الكامل من أمتع الكتب التي روت الأحاديث المختلفة في رواتها. أما المجرحون قال البخاري لا يتابع على حديثه، يعني كأنه ينفرد وانفراده في نكارة. قال أبو حاتم تعرف وتنكر، يعني تعرف منه وإيش وتنكر، تعرف وتنكر، تنكر منه بعض الأحاديث وتعرف، يعني يوافق ويخالف. وقال شعبة كان يحدثنا فنعرف وننكر، أو يعرف وينكر، يعني يوافق السقاط ويخالف، وكان قد تغير بآخرة. نقول انظروا في أقوال المجرحين والموثقين. الموثقون قد بيّنوا أنه ضابط تقي ثقة، وأما المجرحون جرحوا في ضبطه وأنه قد تغير بآخرة. إذن كل الجرح مدار على، كل الجرح مدار على إيش؟ على التغيير، صح ولا لا؟ كل الجرح مدار على التغيير. وأقول التغيير لا يكون فاضحا في الراوي حتى نطرح حديثه بهذه الطريقة أبدا، لسيما وأن شعبة يقول ثلث رأس مالي، لسيما وأن الحافظ يقول صدوق بعدما يجتهد الحافظ في ترطية صدوق قد تغير بآخرة. ما قال صدوق يهم صدوق فيه لين، قال صدوق قد تغير، في دلالة على أننا لا نطرح حديث هذا الرجل إن كان مدار الضعف الذي عند المجرحين هو التغير، وأن التغير يخالف الاختلاط. وأنا أقول إذن فالإسناد يكون صحيحا، أو أقل درجات هذا الإسناد أنه إلى الحسن بمكان يحتج به، لا سيما وأن في الصحيح من تغير بآخرة وقد روى عنه العلماء وهو في الصحيح. من؟ حماد بن سلمة. حماد بن سلمة تغير بآخرة وقد روى عنه المسلم. وامتنع البخاري عن روايته فانتقد الدارقطني البخاري انتقده لأنه امتنع عن أن يضع أحاديث ابن سلمة في صحيحه، يعني عاتب ورد على البخاري كيف يطرح حديث ابن سلمة، فهو قيل فيه قد تغير بآخرة. وعندنا أدلة أخرى تبين لنا وتعضد وتقوي صحة هذا الحديث. أولا أنه قد جاء هذا المعنى بسند حسن عن علي، وأنا لا أصحح المرفوع بالموقوف، هذا ليس عند المحدثين، لا يصح عند المحدثين، لكن أنا أقول كل هذه الشواهد تبين لنا أن هذا الرجل ضبط لنا هذه الرواية ولم يهم فيها. علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال لرجل سأله قد أصابتني جنابة أقرأ القرآن؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدة، قال ولا حرفا واحدة. وهذا فيه رد على من يأخذ هذا الحديث، إن الشيخ ياسر بيأخذ هذا الحديث، بيأخذ بحديث علي بن أبي طالب كما أخذ به الصنعاني وأخذ به ابن حجر وقالوا بالكراهة. نقول لما قلتم بالكراهة؟ قالوا لأن هذه الرواية رواية علي فعل، والفعل ليس بمجرده التحريم. الآن أقول هو التقعيد العلمي أن الفعل لا يستلزم الوجوب وأن الفعل لا يستلزم التحريم، وهنا عن علي في هذا الحديث يحكي حكاية فعل فليس بمجرده التحريم. قلنا نوافقكم أصوليا وأن الفعل بذاته لا يدل على التحريم، لكن جاءنا ما يدل على التحريم. قالوا هاتوا لنا ما جاءكم. قلنا جاءنا بدليل صحيح كالشمس عن علي بن أبي طالب. وراوي الحديث هو من؟ علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب الذي روى هذا الفعل أنه سئل أيقرأ المرء القرآن وهو جنب؟ قال لا، قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وهذا يدل على إيش؟ على التحريم ولا على الكراهة؟ لما يقول ولا حرفا واحدا يدل أنه يتمنى التحريم والكراهة؟ التحريم. إذن ندخل عليهم بهجوم ضاري فنقول لهم تتفقون معنا أن علي حرم القراءة؟ يقولون نعم حرم القراءة. نقول لهم القاعدة عند المحدثين الراوي أعلم بما روى، وراوي هذه الرواية حكاية الفعل هو علي، فلذلك تبنى هذا المذهب وحرم قراءة القرآن لأنه يعلم أن هذه الحكاية على التحريم وليست على الفعل. يبقى دي خالفت التأصيل والتقعيد لأن الفعل لا يستلزم التحريم بهذا الدليل، لأن علي الذي هو الراوي أعلم بما روى فبين أن هذه الحكاية على التحريم. خذ ما يعضد ذلك وهو أقوى منه، عمر بن الخطاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي، أبي بكر وعمر، يقول لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن. لا يقرأ، لا يقرأ يعني يحرم، وحتى لو قال عمر أكره معناها التحريم للأدلة المتعاضدة على ذلك. فهذه أدلة تثبت لنا لأن هذا الحديث سنده صحيح. والبينة الثالثة التي تثبت صحة هذا الحديث قول شعبة في رواه ابن خزيمة بسند صحيح عنه أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي. هذه إشارة إلى ضبط غاوي لهذا الحديث، فيسلم لنا هذا الحديث ويكون نص في النزاع ويحرم على المرأة قراءة القرآن كحديث علي بن أبي طالب. فإن أبى المضاعفون، فإن أبى المضاعفون تسلم لنا أدلة القياس التي سأبين وجهتها بعدما أرد على المخالف. أو نقول أبى علينا المضاعفون قالوا هذا حديث ضعيف، قلنا ضعيف ما يهم نتنزل معه ضعيف. ماذا تفعلون في القياس الأولى في المسجد؟ أنتم تقولون بحرمة المسجد، ما من أحد حتى شيخ الإسلام تيمية الذي قال تقرأ للحاجة حتى لا تنسى قال لا تمس المصحف، وقالوا تفر ورق المصحف بإيش؟ بقلم أو بسواب، صحيح ولا لا؟ ما قالوا الذين يفتون بذلك قالوا ذلك. نقول نحن وأنتم متفقون على أن المسح حرام، فما بالكم بالقراءة؟ والقراءة أغلظ، فاتقوا الله ربكم، امنعوا الأغلظ وتثيبوا في الأدنى، لكن تمنعوا الأدنى وتثيبوا في الأغلظ هذا ليس تقعيدا فقهيا. أيضا ماذا تفعلون في هذا القياس الجلي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع نفسه من أمر واجب وهو الرد على السلام لأنه تلبس بنجاسة؟ فماذا نقول للمرأة المتلبسة بنجاسة؟ نقول لها أنت الآن عرض لك أمران، الأمر الأول القراءة خشية النسيان، والأمر الثاني أن تذكر الله وأنت متلبسة بنجاسة. الواجب الأول والواجب الثاني، خذي بالواجب الأعظم فأتي به، والواجب الأدنى فأتي به الواجب الأكبر، كما قعد علماؤنا في القواعد الفقهية أن المفاسد تدفع الكبرى بإيش؟ بارتكاب الصغرى. ولذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى يعني يذكر الله وهو متلبس بنجاسة بارتكاب الصغرى، هو عدم الرد على الثلاث. قال لا تفعل، فإن فعلت فلن أرد عليك، لأنه متلبس بالنجاسة. أيضا ماذا تفعلون في قياس الكلام الإنسان حيث أن أذكر الله إلا على طول، وإن كان هذا استئناسا وليس نصا في الباب أو المقام. إذا بين ذلك وأثبتناه بالدليل فلابد أن نرد على المخالف. ردنا على الإمام ابن حزم هيدخل تحت الرد على الإمام مالك، لأن أدلة الإمام مالك أقوى من أدلة الإمام ابن حزم، وأنا اجتهدت رأيي أن أستدل لهم بما لهم الأدلة حتى ننظر كيف نصل إلى الحق. أقول أولا دليلهم الأول الأصل عدم المنع، فنقول معكم في هذه القاعدة، والأصل عدم التحريم، ودليل ذلك قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأصل عدم المنع، لكننا قد جاءنا الناقل الذي نقلنا عن الأصل إلى التحريم. الأصل الإباحة، نعم جاءنا الناقل فنقلنا. ما هو الناقل؟ حديث عليه المرفوع رضي الله عنه وارضاه، كلام عمر بن الخطاب ناقل، لأن عمر بن الخطاب وإن خلفه ابن عباس فإني أقول عمر في كفة والصحابة في كفة، كفة من ترجع؟ بقول من؟ ماذا قال؟ اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. وده طبعا خلاف الأصول من العلماء في مسألة قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، والراجح أن قول الصحابي حجة. فإن اختلف الصحابة فالخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في كفة، والأمة بأسرها في كفة، لو الأربعة اتفقوا على أمر وخالف كل الصحابة ترجع كفة الأربعة. بقول صلى الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إذن نقول الناقل الحديث، الناقل قول علي، الناقل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الناقل القياس الجليل. هذا الرد الأول. الحديث الثاني همون قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، هذا عام وده قول صراحة، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. طيب افعلي ما يفعل الحاج، ايش يفعل الحاج؟ يذكر الله في سبب، يقرأ القرآن. وأنا أقول لهم ده يكون استدلال قوي، إذا قلتم بأن نسلم مقامه التبيين فقد بيّن المستثنى وهو الطواف، فنقول لكم الرد على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث عام مخصوص بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تقرأ القرآن. ده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه الجنابة التي كانت تحجزه، وأيضا بقول عمر بن الخطاب لا تقرأ الحاج القرآن، وقول علي بن أبي طالب لا تقرأ الحاج القرآن. والقياس الجلي، والقياس الجلي من المخصصات المنفصلة كما درستموه معي في الأصول العام الماضي، فالقياس أيضا يخصص العموم. إذا فهذا عام مخصوص. الوجه الثاني القوة في الاستدلال أنهم قالوا قراءة القرآن لو كانت محرمة لخصصنا النبي كما خصص إيش؟ الطواف. قلنا المخصص مخصصان، مخصص متصل ومخصص منفصل، والمخصص المتصل جاء في الحديث قال إلا أن تطوفي غير ألا تطوفي بالبيت، أما المخصص المنفصل فقد بينه أن يسلم لهم في المدينة، أما مقامنا هنا وحالنا هنا هي داخل على البيت الحرام تريد الطواف، فكان لابد من تمام التبيين والتأكيد لا تطوفي، أنت ستذهبي لا تذهبي لا تطوفي بالبيت، وكنت قد نهيتك عن قراءة القرآن في المدينة فاستحضري ذلك بالإيه؟ بالمخصص المنفصل. هذا على القول بتصحيح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فنقول هذا مخصص منفصل، ويبقى الأمر على ما عهدوه وما علموه وما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة حائض لا تقرأ القرآن. طيب دليلهم الثالث، الدليل قول ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب إلى كسرى وقيصر بسم الله الرحمن الرحيم، وتلا الآية قال إن ملوك الأعاجم على الكفر هم على الجنابة، لأنهم يجامعون ولا لا يغتسلون بنية، لا يغتسلون بنية فلا ترفع الجنابة. فقلنا الرد على هذا الحديث من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا في غير محل النزاع، هذا الحديث ما ينفعش أصلا استدلاله على هذا الباب، هذا في غير محل النزاع. لما؟ قلت أولا لأن مسألتنا في مسألة قراءة الحائض ليس للضرورة، ولكن إيش؟ أيوة نعم الحاجة ليست على الضرورة، والمسألة هذه على الضرورة. ما هي الضرورة؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالآية وبعث إليه بهذا الكلام ليدعوه إلى الإسلام، وهذه ضرورة، ومحل النزاع ليس بالضرورة. إذا هذا حديث ليس في محل النزاع، إذ محل النزاع في غير لا بالضرورة، وأنت أتيت بحديث بالضرورة لأن الضرورة تبيح المحظور. قلنا لك ابعث بالمصحف نفسه للكافر كما قال بعض الفقهاء وقال الثوري وغيره، ابعث به للنصراني او الكافر او اهل الكتاب يقرأ الكتاب لعله يدخل في الاسلام. هذا جوازا من العلماء الذين منعوا القراءة من باب ان الضرار تبيع المحظورات. فهذا الحديث ليس في النزاع، هذا اول شيء. الوجه الثاني، نقول هذا الحديث قد تطرق اليه الاحتمال، واذا تطرق الاحتمال الى الدليل سقط به الاستدلال. كيف ذلك؟ نقول اولا رسول الله لما أدى إلى كسرى وقيصر ومعه الرسالة، ألا يحتمل أن يكون هذا رسول هو القارئ، ولا لازم ملك كسرى وقيصر هو الذي يقرأ؟ يحتمل أن رسول الله هو الذي قرأ، وهذا ليس على إيش؟ على جنابة. فلا وجه لكم في الاستدلال. الاحتمال الثاني أن يكون الآية هذه قرأها كسرى أو قيصر، قرأها مع بعض الكلمات الأخرى التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية واحدة بسم الله الرحمن الرحيم مع الكلمات الأخرى، كما تقرأ المرأة الآية في كتب الفقه كاستدلال على مسألة الفقه. هذا الوجه الثاني، فإن كان هذا الاحتمال، واحتمال أن يكون نائب كسرى أو نائب قيصر كان مسلم وأخفى إسلامه وقرأ، هذا احتمال أيضا. إذا هذه احتمالات تسقط الاستدلال بهذا الحديث، وهي احتمالات قائمة. الوجه الثالث من الرد أننا نقول يقرأها كما تقرأ المرأة الذكر على أنه ذكر، تقرأ الآية على أنها ذكر، عندما تركب الدابة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ما بتقرأش على أنها تلاوة. والعلماء أيضا قالوا ذلك، الفقهاء قالوا يقرأها ملك كسرى أو قيصر لا يقرأها على أنها قرآنا تتلى. والأوجه من ذلك أننا نقول من المحاسب، المكلف أو غير المكلف؟ ده أوجه الوجوه أيضا، المكلف. إذا نحن نمنع الجنب المكلف، أما هذا غير مكلف، لأن الخطاب لمن؟ للمكلف. وإن كان هذه مسألة أصولية اختلف فيها العلماء، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ تعالى رأي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن هنا نقول إننا نعاتب المكلف الجنب، لا نعاتب الكافر الذي يريد الإسلام بقراءة هذه الآيات. يبقى لهم دليل رابع، هو دليل استدل به مالك وتكلم به شيخ الإسلام في الفتاوى، ألا وهو بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجه الدلالة من ذلك أنه قال يحرم على المرأة نسيان القرآن الذي حفظته، فلا بد من أن تحافظ على هذا القرآن. طيب كيف تحافظ عليه؟ لابد من التلاوة، صحيح ولا لا؟ لأنها لو تركت التلاوة نسيت فوقعت بالحرام. يبقى الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب ألا تنسى، ولا يمكن ألا تنسى إلا بواجب آخر وهو معاهدة الحفظ. نقول نعم، جزاكم الله خير. الرد على هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن نقول هذا أيضا في غير محل النزاع. كيف في غير محل النزاع؟ أقول حرمة نسيان القرآن هل هو من غفلة الإنسان ونسيانه هو المخاطب بذلك، أم بما يعني جاء نسيا أو سهوا رغم إرادته؟ يعني التحذير هذا بسبب غفلة الإنسان ولا بسبب خارج عن إرادته؟ بسبب كسب الإنسان، بسبب التقليد، بسبب الغفلة، صح؟ ونحن نقول نعم، نحن معكم. الآن المرأة التي تركت القراءة لأن النبي حرم عليها القراءة وعلي حرم عليها القراءة وعمر حرم عليها القراءة، هل هذا من كسبها يعني من غفلتها أو نسيانها، أم هو طاعة لله؟ طاعة لله، فإن كان طاعة لله فلا يدخل في ذلك، يبقى لن تدخل تحت الوعيد، كأنها ستتحج، كأنها تقول احتجاجا، ربي إني تركت القراءة لأمرك وقرأت وحفظت لأمرك، فتركت لأمرك وحفظت لأمرك، هل تذم عند الله؟ تركت لأمر الله وحفظت لأمر الله. إذا لا تقع في محل هذا الحديث، لأن الحديث يختص بالتي تنسى وتفلت القرآن منها بقصدها بغفلة منها، هجرت القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. طبعا نقل الله لنا هذا القول الذي يقال في كتابه جل في علاه. الغرض المقصود ان هذا ليس في محل النزاع. الجواب الثاني، نقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. نقول لكم يعني مش ممكن تنسى الا بالقراءه، هي ممنوعه من القراءه، لنا الات اخرى ووجهات اخرى يمكن الا تنسى القران بها. قالوا هاتوا، قلنا كما اجمع العلماء ونقل اجماع النووي، وان كان في الاجماع هذا نظر، لكن اقول بالاتفاق قالوا بأن المرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن في قلبها في نفسها، تمرر الآيات في خاطرها، تجول في عقلها بالقراءة وفي قلبها، يثبت ذلك في قلبها. لا، ما تستطيع المرأة، مش هتستطيع، لو يعني تدبرت القرآن في قلبها فإنها ستردد بلسانها. قلنا لا، دعك من هذا، خذي سورة البقرة أو النساء أو سورة التي تحفظيها فاكتبيها في ورق 150 مرة طول النهار والليل جزاك الله خيرا اكتبي السورة انتهيت من السورة مرة انتهيت مرتين انتهيت ثلاث مرات هذه الكتابة ستثبت لك الحفظ ما لا يتم الواجب الذي فواجب يبقى يجب عليك الكتابة اكتبي لأنه لم يرد النهي عن الكتابة والأصل عدم المنع لكن لا تقرأي لأنه قد ورد النهي عن القراءة فتأخذي الورق بعد ذلك تحرقيه وتدفنيه إن لم يكن تسجيل والحمد لله نعم الله علينا كثير هذه نعم الله علينا هذا المسجل هذه الأعجوبة في هذا الزمان من منن الله علينا تأخذي شريط سورة البقرة سورة النساء سورة الأحزاب السورة التي تحفظيها وتضعها في المسجل تسمعيها ليل نهار في أيام الحج تثبت عندك أكثر مما كنت تقرأينها تذهبي إلى الدار أو إلى مجالس التحصيل أو إلى المكان الذي حفظوا فيه مدرسة مثلا فتجلسي تستمعي للمحفظة التي تقرأ يا طاهر تسمعي منها وتتقني منها الألفاظ دون أن ترددي وترجعي إلى بيتك تكتبيها في ورقة وتختزنيها حتى تطهري ثم تقرأي إذا خرجنا من مسائل ما يتم الواجب إلا به فهو واجب نقول عندنا أكثر من آلة ليتم الواجب به وهو تمام الحفظ بإيش بالقراءة في القلب أو بالكتابة أو بالسماع أو بسماع من يقرأ من المحافظات أو المعلمات ما يبقى لهؤلاء القوم دليل فيه روح الشم روح في هذه الأدلة تقول بالجواز فأنا أقول الآن كلمة هذه الأدلة المانعة من القراءة من المعارضة ولم تسلم أدلة المخالف من المعارضة فنقول الراجح الصحيح هو عدم قراءة المرأة للقرآن أسأل ربي أن يجعلها أصغاء ولي الكريم
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا
جزى الله الشيخ خيرا على هذا الجهد المبارك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الشيخ وأن يرفع درجته وأن ينفعنا بعلمه ولا تنسونا ولا تنسوا الشيخ من دعوة بظهر الغيب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.